بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط السادس من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740 للهجرة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قامها إيمانا بالله وبما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا لهذا الثواب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على قيامها. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت هذا الثواب أن يعلم الإنسان بها، فإذا وفق الإنسان وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فإنه ينال هذا الأجر سواء علم بها أم لم يعلم. ومن قام ليالي العشر كلها إيمانا واحتسابا فإنه ينال أجرها، لأن ليلة القدر لا تخرج عن ليالي العشر كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه البشرى العظيمة يحصل السرور للمؤمن، حيث يرجو من الله عز وجل أن ينال ثوابها ويحسن الظن به. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به، أو عند ظن عبده به، كما ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأحسنوا أيها المسلمون، أحسنوا الظن بالله عز وجل، أحسنوا ظنكم بربكم، فإن الله تعالى لم يوفقكم للعمل إلا ليمن عليكم بالتوفيق. أيها الإخوة، والذي ينبغي للإنسان في ختام هذا الشهر المبارك أن يحرص دائما على سؤال الله القبول، فإن العبد إذا لم يقبل منه عمله فإنه يضيع سدى، ورب صائم حظه من صيامه الظمأ، ورب قائم حظه من قيامه السهر، نسأل الله العافية. أيها الإخوة، في الدرس الماضي تكلمنا على أشياء من أحكام الزكاة. وتكلمنا على أشياء من أحكام الزكاة، منها إذا كان عند الإنسان مال إذا كان عند الإنسان مال وكان عليه دين بقدر المال الذي عليه، فماذا يكون؟ هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ أخفف شيء. نعم ضعيف. هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه؟ نعم. ها؟ تجب عليه الزكاة. يعني رجل يملك 10,000 ريال وعنده وعليه 10,000 ريال، تجب عليه الزكاة. نعم تجب عليه الزكاة ويعطى من الزكاة لقضاء الدين. طيب أسأل، هل هناك رأي آخر يقول بخلاف ذلك؟ نعم. طيب، يعني فيه رأي آخر يقول يخصم بقدر الزكاة لا يزكي عليه، بقدر الدين، يخصم من الزكاة بقدر الدين فلا يزكيه. فإذا كان عنده 10,000 ريال وعليه 8,000 ريال فلا يزكي إلا 2,000 فقط. نعم. هناك رأي ثالث، وأما درسنا الليلة فإنه سيكون مختصرا نظرا إلى أن اليوم يوم الجمعة، نتكلم فيه عن أهل الزكاة. من هم أهل الزكاة؟ والجواب أن أهل الزكاة بينهم الله عز وجل في الكتاب، لم يكل علمهم وبيانهم إلى أحد، فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء 8 فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهؤلاء 8 هم أهل الزكاة. بدأ الله بالفقراء لأنهم أشدهم حاجة، ثم المساكين لأنهم دونهم، وهكذا يبدأ الله تعالى بالأهم فالأهم. فالفقراء هم الذين لا يجدون كفايتهم، يعني لا يملكون من المال ولا من الراتب ما تقوم به الكفاية، بحيث لا يملكون إلا أقل من النصف، أقل من نصف الكفاية، مثل أن يكون للرجل راتب 1000 ريال ولكنه يحتاج كل شهر 2000 ريال، كم ملك الآن من الكفاية؟ النصف. فإذا كان يملك من الراتب 800 ريال ويحتاج من النفقة 1800 ريال فهو فقير، فهو فقير يعطى من الزكاة ما يكمل به نفقته لمدة سنة. فكم نعطيه في هذا المثال كل شهر؟ 1000 ريال. نعطيه 1000 ريال كل شهر، أي 12000 ريال في السنة. أما إذا كان يملك نصف الكفاية فأكثر، لكن لا يملك الكفاية، مثل أن يكون راتبه 1000 ريال ونفقته 2000 ريال، كم ملك؟ النصف. ففي هذه الحال نعطيه 1000 ريال ما يكمل نفقته، ويسمى هذا مسكينا ويسمى الأول فقيرا. وإذا كان راتبه 1800 ريال وهو يحتاج إلى 2000 ريال، كم نعطيه كل شهر؟ 200 ريال فقط. المهم أننا نعطيه كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. العاملون عليها هم الذين تقيمهم الدولة لقبض الزكاة وتصريفها، فهم ولاة لأنهم ينوبون مناب ولي الأمر. فإذا أقامت الدولة لجنة من الناس تقبض الزكاة من أهلها وتصرفها في موضعها، فإن هؤلاء هم العاملون عليها. لو عليان شوف المراوح هذه سوش عليها مرة، تبحث عنها لك تستفون. هؤلاء يسمون إيش؟ العاملين عليها، أي الذين كلفتهم الدولة لقبض الزكاة وصرفها، فيعطون من الزكاة مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم يستحقون من الزكاة لا بوصف الحاجة ولكن بوصف العمل، فيعطى كل واحد منهم مقدار أجرة عمله. وذلك راجع إلى من؟ إلى ولي الأمر. طيب، المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم قال العلماء هم السادة، سادة العشائر والقبائل الذين يرجى إسلامهم أو يرجى كف شرهم أو يرجى إسلام نظيرهم أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة. هؤلاء من؟ المؤلفة قلوبهم. يكون رجلا كافرا لكن إذا أعطيناه من الزكاة لان قلبه وآمن، نعطيه من الزكاة ولا لا؟ نعطيه من الزكاة. رجل مؤمن لكنه ناقص الإيمان، فنعطيه من الزكاة لأجل أن يقوى إيمانه، يصح؟ نعم، لأن هذا من مؤلف قلوبهم. رجل مؤمن كامل الإيمان لكن له نظير من الولاة، خبيث شرير يؤذي المسلمين، فنعطي هذا الرجل لأجل إسلام نظيره، لأجل أن يسلم نظيره ونتقي شره. فالمهم أن العاملين، أن المؤلف قلوبهم كل من يعطون لدفع شرورهم أو شر نظرائهم أو إيمانهم أو تقوية إيمانهم. انتبه، لكن هل يشترط أن يكون ذلك المؤلف سيدا مطاعا في قومه، أو يعطى وإن كان غير سيد ولا مطاع في قومه؟ يرى بعض العلماء أنه لا بد أن يكون سيدا مطاعا في قومه، لأننا إذا أعطيناه لتأليف قلبه واعتلف قلبه إلينا صار نفعه خاصا أو عاما، عاما فيه وفي قومه. أما إذا كان شخصا عاديا وهو ضعيف الإيمان وأردنا أن نعطيه من الزكاة لتقوية إيمانه، فيرى هؤلاء العلماء الذين يشترطون في العامل أن يكون سيدا يرون أنه لا يعطى من الزكاة، لأن المنفعة المرتجاة منه عامة ولا خاصة؟ خاصة. ولكن القول الصحيح عندي أنه يعطى وإن كان فردا لعموم الآية والمؤلفة قلوبهم. ولأنه إذا كان الرجل يعطى لحياته الجسدية، إذا كان فقيرا يحتاج إلى طعام وشراب ولباس، فإن إعطاءه لحياة قلبه من باب أولى، لأن حاجة الإنسان إلى الإيمان أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب واللباس. فإذا وجدنا شخصا أسلم حديثا يحتاج إلى أن نقوي إيمانه، فلا حرج علينا أن نعطيه من الزكاة ما دمنا نعرف أنه مقبل، ولا ريب أن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة. ما معنى السخيمة؟ الحقد والبغضة، وتجلب المودة ظاهرة. ولهذا جاء في الحديث تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب السخيمة، وهذا أمر مشاهد. كم صنف ذكرنا الآن؟ أربعة: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. ثم قال تعالى وفي الرقاب، وفي الرقاب، هل تشعرون بأن الأسلوب اختلف؟
نعم.
ها؟ تشعرون بأن الأسلوب اختلف؟
نعم.
كيف؟ الأربعة الأولون في اللام: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب. واختلاف الحرف يوجب اختلاف المعنى. في الرقاب، ما هي الرقاب؟ الرقاب ثلاثة أشياء: مملوك نشتريه من الزكاة لنعتقه، مكاتب ثبت عليه دين لسيده فنعينه في دينه، أسير مسلم عند الكفار نفتيه بمال من الزكاة، مختطف عند أناس ظلمة اختطفوه وطلبوا فدية نفتيه من الزكاة. فصار أربعة، صار أربعة: الرقاب، أعيدها مرة ثانية: مملوك نشتري ونعتقه، مكاتب نعينه في قضاء دين كتابته، أسير مسلم عند كفار، مختطف عند ظلمة فهؤلاء كلهم نفتيهم من الزكاة. أما الرقيق الذي اشتريناه لنعتقه فأظنه لا يخفى عليكم ولا لا؟ وش المملوك الذي نشتريه لنعتقه؟ يعني عبد عند سيده، قلنا له أعتق العبد يحصل لك الأجر، قال لا أنا محتاج للدراهم، نعطيه من الزكاة لأجل نشتري العبد ثم نعتقه. مملوء مكاتب نعينه في قضاء دين كتابتنا، وش المكاتب؟ استمع، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. فالعبد إذا طلب من سيده أن يعتقه على مال ووافق السيد وقال كاتبتك على أن تدفع لي كذا وكذا من المال، نسمي هذا مكاتبا، فنعطي هذا المكاتب من المال ما يعينه على قضاء دين كتابته من الزكاة. الأسير المسلم عند الكفار مثل يكون بين طائفة من المسلمين وطائفة من الكفار قتال، فيأسرون أحدا من المسلمين عندهم ويقولون لا ندفع إليكم هذا الأسير إلا بمال، يجوز أن نعطي هؤلاء الكفار لفكاك الأسير من الزكاة، لأننا فككنا بذلك رقبة. وكذلك الإنسان المختطف عند ظلمة لا نستطيع أن نخلصه منهم، يقولون لا نطلقه إلا بفدية من المال، فإننا في هذا الحال نعطيه من الزكاة لإطلاق هذا المختطف. والغارمين، وفي الرقاب والغارمين، من الغارمون؟ الغارمون هم المدينون اللي عليهم دين للناس. والغرم ينقسم إلى قسمين، غرم لإصلاح ذات البين، وغرم لحوائج خاصة بالشخص. مرة ثانية، الغرم نوعان أو قسمان، غرم لإصلاح ذات البين، وغرم ليش؟ لقضاء دين على شخص لمصالح خاصة، لحاجات خاصة للشخص. أما الأول فمثل أن يقع بين قبيلتين شجار ونزاع وعدوان من بعضهم على بعض، فيأتي رجل خير طيب ويقول لهاتين القبيلتين أنا أصلح بينكما بمال أدفعه لكل واحدة منكما، ويلتزم في ذمته بمليون ريال، 500 لهذه الطائفة و500 لهذه الطائفة، هل نعطيه من الزكاة؟ نعم نعطيه لإيفاء هذا الغرم، لأن هذا الرجل محسن وساع بين الناس بالإصلاح، فكان من مكافأته ومجازاته أن نتحمل عنه ما التزمه من نتحمله من الزكاة حتى لو كان غنيا. وأما الغارم لنفسه في حاجاته الخاصة، فرجل اشترى بيتا ليسكنه، اشترى بيتا ليسكنه بخمسمائة ألف ريال، يجوز أن نعطيه لقضاء دين من الزكاة؟ نعم، لأنه غارم، لكن بشرط أن يكون فقيرا لا يملك ما يقضي به الدين، فإن كان يملك ما يقضي به الدين فإننا لا نعطيه من الزكاة لأنه مستغن عنها بما عنده. طيب، لو أننا ذهبنا إلى الدائن وقضينا الدين من غير أن يشعر المدين. ما أخبرنا، لكن نعرف أنه مطلوب لفلان، وذهبنا إلى فلان وقلنا خذ حقك من الزكاة، هل يجوز أو لا؟ ننظر الآية: وفي الرقاب والغارمين، أي وفي الغارمين. وفي للظرفية، أما الفقراء فقال الله عز وجل للفقراء، واللام للتمليك. ولهذا يجوز أن نذهب إلى الدائن ونقضي دين الغريم ولو بدون علمه، لأن الله تعالى لم يشترط تمليكه، لم يقل وللغارمين، وإنما قال إيش؟ في الغارمين، في للظرفية. فإذا دفعنا الزكاة في الغرم حصل المقصود. ولكن أيهما أحسن يا جماعة؟ أن نعطي الغارم المال ليقضي به دينه، أو أن نذهب نحن إلى الدائن ونسدد الدين؟ الواقع أنها تختلف. إذا كان الغارم صاحب دين وثقة ونعرف أنه حريص على قضاء دينه، فالأفضل أن نعطيها الغارم ليقضي دينه هو بنفسه، ولئلا يخجل إذا قضينا نحن دينه عنه. أما إذا كان الغارم شخصا مفسدا للمال مبذرا له، وإذا أعطيناه المال ليقضي به دينه ذهب يشتري به برتقال وتفاح وديكور وما أشبه ذلك من الأمور التي استغنى عنها وخلى دينه على ذمته، فماذا نصنع في هذا؟ ما نعطي. نذهب نحن إلى الطالب ونسدد المال الدين وإن لم يعلم، لأن الذي ينبغي أن نراعي المصالح، والله عز وجل لم يشترط تمليك الغارم. طيب، هل يجوز أن نسقط عن المدين من الزكاة؟ بمعنى إذا كان لي مال فيه زكاة وكان لي غريم فقير أطلبه، فهل يجوز أن أسقط دينه وأحسبه من الزكاة؟ الجواب لا، لأن الزكاة إعطى وبذل وليست إسقاطا. فإذا قدر أن عندي 40,000 وأنني أطلب هذا الفقير 1,000 ريال، أنا عندي 40,000، زكاة كم؟ 1,000 ريال. أنا أطلب هذا الفقير 1,000 ريال، فإذا أسقطت 1,000 عن الفقير هل تجزي عن زكاتي؟ لا، لا بد أن أخرج زكاته. ولا يحل أن يسقط الإنسان دينا له على فقير ويعتبره من الزكاة، لأن إسقاط الدين عن زكاة العين يعتبر من تيمم الخبيث لإخراجه عن الطيب، وقد قال الله عز وجل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، لأن كل إنسان يعرف الفرق بين مال بيده يتصرف فيه كما يشاء وبين دين له على فقير يمكن يأتي ويمكن ما يأتي. طيب، رجل توفي وعليه دين، رجل توفي وعليه دين، هل يجوز أن نقضي دين المتوفى من الزكاة؟ نعم، ومات الرجل وهو مدين، فهل يجوز أن نسدد دينه من الزكاة؟ نشوف ننظر، إن كان هذا المدين الذي مات قد خلف تركه، نقضي عنه ولا لا؟ ما نقضي عنه إذا خلف تركه، لأنه غني بما خلف، ويجب على ورثته أن يبادروا بقضاء دينه من ماله، ولا منة لهم على مورثه، لأن المال ماله، وحق الورثة لا يكون إلا بعد قضاء الدين. إذا لم يكن له مال هل نقضي دينه من الزكاة؟ أكثر العلماء على أنه لا يجوز قضاء دينه من الزكاة، بل حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد إجماع العلماء على أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة. فالمذاهب الأربعة كلها على المنع، وغيرهم من العلماء إلا القليل كلهم على المنع أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة. وذهب قلة من العلماء إلى أنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة، واستدلوا بقوله وفي الرقاب والغارمين، أن الله لم يشترط تمليك الغارم، والميت محتاج إلى قضاء دينه، ولكن القول الراجح أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت، الدين الذي على الميت من الزكاة. ودليل ذلك أنه كان في أول الأمر إذا مات شخص عليه دين وليس له وفاء لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويقول صلوا على صاحبه، فجيء برجل من الأنصار ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ثم قال أعليه دين؟ قالوا نعم، فرجع صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة فقال يا رسول الله الديناران علي. فلما تضمن أبو قتادة رضي الله عنه الدين تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. فلما فتح الله الفتوح على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أو دينا فإلي وعلي. وصار يقضي ديون الناس مما فتح الله عليه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كان قضاء دين الميت من الزكاة جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ديون الأموات من الزكاة من أجل أن يصلي عليه. ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا إن الميت يقضى دينه من الزكاة تهاون الناس بالدين، لأنه يقول إذا مت فإن الناس سيقضون عني هذا الدين من الزكاة، ويتهاون بالديون. والغارمين عليها وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله كقوله في الرقاب، والمراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله خاصة، وليس المراد في سبيل الله جميع طرق الخير كما قيل به، لأنه لو كان المراد بذلك جميع طرق الخير لم يكن للحصر فائدة. ما هو الحصر؟ إنما الصدقات للفقراء، لو قلنا جميع طرق الخير ينفق فيها ما بقي فائدة للحصر. وعلى هذا فالمراد في سبيل الله إيش؟ الجهاد في سبيل الله. وما هو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بميزان عدل قسط غير جائر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا جاءنا شخص أو وجدنا قوما يقاتلون حمية أو شجاعة أو ليرى مكانهم وأنهم شجعان، فإنهم ليسوا مقاتلين في سبيل الله. المقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. هل نعطي المجاهدين أو نشتري لهم أسلحة؟ لننظر، في سبيل الله يشمل إعطاء المجاهدين وشراء الأسلحة لهم، لأن الكل داخل في قوله في سبيل الله، ولم يشترط الله عز وجل التمليك حتى نقول إنه لا بد أن يعطى المجاهد فقط. فالصواب أن قوله في سبيل الله يشمل المجاهدين أنفسهم ويشمل آلات الجهاد. طيب، طلب العلم هل هو من الجهاد في سبيل الله؟ إذا كان العلم شرعيا فهو من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فلو تفرغ شخص لطلب العلم وهو قادر على التكسب فإننا نعطيه من الزكاة ليتفرغ للعلم ولا يشتغل بالتكسب، لأن العلم بلا شك جهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد العلم والبيان وجهاد السيف والسنان. وابن السبيل، من ابن السبيل؟ المسافر المنقطع به. والسبيل هو الطريق، وهل الطريق له أبناء؟ الطريق له أبناء. يقول العلماء: كل من لازم شيئا فهو ابن له، وسمي ابن الطريق لأنه ملازم للطريق مواصل للسفر، كما يقال ابن الماء لطير الماء، فيه طير يألف المياه يسمى ابن الماء لأنه ألف الماء. هكذا أيضا ابن السبيل هو الذي يكون مواصل للسفر فيعطى ما يوصله إلى سفره إلى بلده وإن كان غنيا في بلده. هؤلاء ثمانية يعدهم علينا بالترتيب. العامل عليها إنما استطاعت الفقراء والمساكين. لا، قبل قبل. والمؤلف قلوبهم. والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. طيب، هذا رجل فقير أعطيناه الزكاة لمدة السنة ثم أغناه الله في أثناء السنة، هل يجب عليه أن يرد ما أعطيناه؟ نعم. رجل قدرنا حاجته ب6000 ريال، فسلمنا له 6000 ريال، وفي أثناء العام مات له مورث فورث ماله واستغنى عن الدراهم التي أعطيناه إياها، فهل يجب عليه رد هذه الدراهم؟ لا، لا يجب. لماذا؟ لأنه ملكها حين أعطيناه إياها، ملكها. طيب، رجل آخر أعطيناه مالا يوفي به، أعطيناه مالا يوفي به دينا، فذهب إلى الدائن وقال: أنا سأوفيك الدين. وكان الذي أعطيناه 10000 ريال، فتبين أنه قد لم يبق عليه من دينه إلا 5000 ريال فقط، فهل يرد علينا الخمسة الزائدة؟ نعم نعم نعم، يجب أن نرد الخمسة الزائدة، لأن الله يقول والغارمين عطفا على قوله وفي الرقاب، ومعنى ذلك أن الغارم لا يملك ما يعطى وإنما يملك الوفاء به فقط، فإذا تبين أنه ليس غريما به وجب عليه أن يرده إلينا. طيب، هذا رجل موظف راتبه 3000 ريال ولكنه شاب لم يتزوج ويحتاج إلى زواج، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يتزوج به؟
نعم.
الظاهر جميع الشباب سيقول نعم نعم نعم، يعطى من الزكاة ما يتزوج به، لكن حتى لو كان المهر 5000 وعنده 3000 الآن، يعني نعطيه المهر ولو كان 5000 ريال
كمله
أو نكمله 2000 ريال نكمل له 2000 ريال كذا. طيب، وإذا كان المهر 10 نعطي 7، وإذا كان 20 ولا يزيد، ها؟ لأن المهر لا يزيد على 20، أعتقد 20 كثيرة، ها؟ طيب، وإيش رأيكم لو وصل إلى 40؟ نعطيها 40، 50، ها؟ وصل 100؟ لا لا، إيش؟ لا 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 الله انكم واهمين. وصل 100,000 المهر؟ اعوذ بالله. طيب، على كل حال نسال الله ان الله يجعل المهور 30,000 فقط. طيب، المهم هذا الرجل الذي عنده راتب لكن لا يكفيه للزواج، ماذا نعطيه؟ ما نعطيه ولو كان هذا الراتب يكفيه للأكل والشرب والسكنة، نعطيه ولا لا؟ طيب، نعطيه، لأن الزواج حاجة ضرورية للإنسان، قد يؤدي عدم الزواج إلى أمور لا تحمل عقباه. طيب، رجل عنده زوجة ويريد زوجة أخرى وليس عنده مهر لها، ها؟ لا. طيب يا جماعة، ينظر في حاله، إذا كانت الزوجة الواحدة لا تكفيه نعطيه للزوجة الثانية وللثالثة كذلك وللرابعة كذلك، ثم نقف لأنه لا يزيد على 4. طيب، إذن يا جماعة القاعدة في هذا أن الفقير هو الذي لا يجد الكفاية، ومن الكفاية المهر الذي يحتاجه للزواج. ولهذا سبق أن قلنا إن بعض الآباء نسأل الله لنا ولهم الهداية يكون عنده مال كثير ويكون عنده ابن يحتاج إلى زواج، وإذا طلب منه أن يزوجه قال له زوج نفسك، ما يحق ظهرك إلا ظفرك، أنت اللي تدور ودبر نفسك وتزوج، وهذا حرام على الأب. ويجوز للابن في هذه الحال إذا قدر على شيء من مال أبيه أن يأخذه ويتزوج به، لأن هذا من كفايته، وأخذ الإنسان كفايته ممن تجب عليه النفقة جائز. وش الدليل؟ حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أنه لا يعطيها ما يكفيها من النفقة ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. هؤلاء هم المستحقون للزكاة، ومن عداهم فإنه لا يستحق. ولكن إذا ابتليت بشخص يأتي إليك ويقول أعطني من الزكاة فأنا مستحق، فهل تصدقه وتعطي من الزكاة؟ نعم، ينظر. إذا كان يغلب على ظنك صدقه فأعطه، إذا كان يغلب على ظنك كذبه فلا تعطيه. إذا كنت جاهلا مترددا هل يستحق أم لا فأعطه بعد أن تخبره بأنه لا حظ في الزكاة، لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسألانه الصدقة ونظر فيهما صلى الله عليه وسلم فوجدهما جلدين أي قويين، قال إن شئتما أعطيتكما ولا